أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الآية المباركة شرحنا تقريبا مفرداتها، وهي تختلف في الأدب الذي تشير إليه عن الآيات السابقة. في الآيات السابقة في وصية لقمان الحكيم كان البحث عن آداب ترتبط بخصال معنوية من ترك الفخر والتكبر وما شابه ذلك مما تقدم عليها. في هذه الآية المباركة هناك حديث عن أدب ظاهري، وإن كان هذا الأدب الظاهري يكشف عن بعض الخصال النفسية، لكن بشكل مباشر الحديث عن التوازن في المشي والكلام، فالمشي يكون مقتصدا ومتوسطا بين البطء والسرعة، والكلام يكون إلى حد لا يصل إلى حالة الإنكار، وهذا في ظاهره أدب ظاهري، شيء يظهر على الإنسان. فأراد لقمان الحكيم في وصيته هذا أن يكون الإنسان متوازنا في تصرفاته الظاهرية، فقال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. سلوكان ظاهريان، والملفت للنظر أن الآية في السلوك الأول لم تأتي له بشاهد إقناعي، في السلوك الثاني جاءت له بشاهد إقناعي: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لو كان هذا الشاهد الإقناعي يرجع إلى كلا السلوكين لا يأتي هذا السؤال، يعني يكون بمثابة قضيتين لهما شاهد واحد، وهذا أمر ممكن لا يوجد فيه أي مشكلة. أو لو كانت الآية هكذا: واغضب من صوتك، لو كانت الآية هكذا: واقصد في مشيك، إن أكره السير لسير مثلا يمثل على حيوان معين، ثم يقول: واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات، لحصل توازن، لأنه جاء لكلا السلوكين بشاهد الإقناع. لكن لا، الآية حصرت الشاهد الإقناعي بماذا؟ بما يرتبط بالسلوك الثاني بالصوت. هنا ذهبوا إلى تحليل هذا الأمر كل مذهب، وذكرت استحسانات لا أتصور أنها تكون مقبولة في مقام تفسير القرآن الكريم. مثلا ذهبوا إلى التفاضل بين المشي والصوت، وأن الصوت أهم من المشي، فلأجل ذلك ذكر له شاهد إقناعي ولم يذكر للمشي، أو لم يذكر للمشي شاهد إقناعي. بما أن الحديث عن سلوكين تربويين للإنسان، لا يكون المدار على أنه أي وسيلة هي أهم في تحصيل مقاصد الإنسان، وأن الإنسان بكل راحة يستطيع أن ينال مقصوده من خلال صوته، فيقول لفلان جئني بذلك ولا يمشي، لا يحتاج إلى المشي. بالنتيجة الناس والمجتمع والبشر كما يتكلمون فإنهم يمشون. هذا الوجه لا يصلح لبيان هذا التفاوت في ذكر شاهد لأحد المسلكين وعدم ذكر شاهد للمسلك الآخر. الظاهر هو عدم الحاجة للمسلك الأول لذكر شاهد له، والحاجة في المسلك الثاني، حيث ينقل في النقولات التاريخية أن الأعراف التي كانت سائدة في المجتمعات السابقة وفي المجتمع الجاهلي على جعل رفع الصوت وسيلة للإقناع، وسيلة لفرض القوة والسيطرة. ولذا العرب عندما كانوا حديثي عهد بالإسلام كانوا إذا أرادوا أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وآله يرفعون أصوات، حتى جاءت الآية الشريفة ونهتهم عن هذا الفعل في محضر النبي صلى الله عليه وآله. بينما في مسألة المشي لا، الأمر ليس كذلك، ليست هي ديدا وعادة تدل على حالة سائدة كانت بينهم لنفسية معينة، لا الأمر ليس كذلك، فلم تحتج إلى وسيلة إقناع. شوف، في وسائل الإقناع في التأكيدات إنما يحتاج إليها في المورد الذي يكون المخاطب منكرا معتادا على الخلاف، لا في الموقع الذي تريد أن تؤدب. يعني الآن أنا قبل قليل في البحث قلت لكم بأنه الأفضل وما ينبغي أن يكون أن تتعرض للفكرة العلمية، دعك من الأشخاص، وهذا لا يحتاج إلى تأكيد لأنكم لا تفعلون ذلك، لا لكن قد لا تلتفتون إلى هذا الأمر، فجاءت هذه النصيحة. بينما لو كان ديدنكم القيام بهذا العمل لا تكفي في النصيحة أن أعبر بهذا التعبير، بل لابد أن آتي بشواهد إقناعية وبتأكيدات. فإذا التفاوت بين مسلك المشي، سلوك المشي وسلوك الكلام، نشأ من هذا الديدن الذي كان سائبا. فيريدنا الباري تبارك وتعالى من خلال وصية لقمان لابنه أن نسلك سبيل التوازن والحد الأوسط في المشي وفي الكلام، فنمشي لا مشية البطء ولا مشية السرعة، بحيث يقتضي ذلك الوقار. طبعا هذا لابد أن يكون له ماذا؟ مستثنيات. في بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة لابد أن يسرع الإنسان، في بعض الأمور التي تحتاج إلى رفع صوت لابد أن يرفع صوته الإنسان. وإنما المقصود من هذه الآية أن لا يكون ديدن الإنسان على السرعة في الحركة وعلى رفع الصوت بشكل يكون هو عادته وديدنه. بقي لدينا في هذه الآية أن نشير إلى بعض الروايات. هناك رواية عن مهزم الأسدي رواها الشيخ الكليني في الكافي، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا مهزم شيعتنا، من لا يعدو صوته سمعه. شرح هذا الكلام استشهدوا بالآية الشريفة: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا جيد مع احتمال قوي أن يكون المراد من الرواية هو حفظ الأسرار، خصوصا أن موضوعها شيعتنا، يعني الشيعي إذا أراد أن ينقل لشيعي آخر بعض الأمور التي تعتبر من الأسرار ينبغي أن يحافظ على ذلك ولو بهذه الوسيلة الظاهرية لا يعدو صوته سمعه. والظاهر أنه يمكن أن نتمسك بإطلاقها في كل الأمور، الأمر الذي يدل على الوقار والاتزان. ولذا تلاحظ الإنسان عند الغضب يفقد الحجة، عندما يفقد الحجة ماذا يحصل له؟ يرتفع صوته وتسرع حركته ليعوض عن فقد الحجة. أما لا، الإنسان المتزن الوقور لا يخرج عن طوره هذا إلى طور آخر. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواها أيضا الكليني بإسناده عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال: العطسة القبيحة. هذه الرواية لا ينبغي أن نحملها على التفسير المفهومي. يعني ليس معنى مفهوم أنكر الأصوات لصوت الحمير هو العطسة القبيحة، وإنما المقصود من هذه الرواية أن من أبرز المصاديق التي تنطبق عليها هذه القاعدة إن أنكر الأصوات هي العطسة القبيحة. وعموما كما أشرت إلى ذلك في بعض المباحث، عمدة الروايات إن لم نقل كل الروايات الواردة هي ليست روايات تفسيرية، وإنما هي لبيان المصداق الذي يهم السامع أو المخاطب أو الأبرز أو ما شابه ذلك. في ختام البحث أثير في بعض الكتب التفسيرية هذا التساؤل، أنه قد يكون في الخارج ما هو أنكر من صوت الحمير، فلماذا اختار لقمان عليه السلام خصوص صوت الحمير؟ ومثلوا لذلك بأمثلة، مثل الآن الإنسان مثلا في الأمكنة التي فيها بعض الأشغال بالحديد وما شابه ذلك كالحداد كالنجار، هناك بعض الأصوات تظهر وتكون أنكر من صوت الحمير. الأمر في ذلك سهل، لو سلمنا هذه الأمثلة بأنها أنكر من صوت الحمير فإنها تأتي لغرض، وما يأتي لغرض في العادة يتقبله الإنسان، أما صوت الحمير فلا يأتي لغرض ولو ظاهر لنا، فلذا نعده قبيحا. والشاهد الذي يأتي لابد أن يكون مقنعا للعامة، لعامة الناس، وصوت الحمير عند عامة الناس من الأصوات المستقبحة والمستنكرة، اتفقنا؟ يأتي لغير غرضين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضل شيخ.
نلاحظ أن التركيز على الصوت أكثر من المشي، لماذا قدم المشي على الصوت؟
هو الآن يعني يمكن أن يكون تقديم المشي على الصوت لهذا التذييل الذي جاء فيه في الأخير، لو قال هكذا واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ثم ماذا يقول واقصد في مشيك، لا تتناسب نهاية الآيات مع بعضها البعض الذي يعبر عنه بفواصل الآيات. تلاحظ فواصل الآيات حكيم وما شابه ذلك، لابد أن تتناسب فواصل الآيات، ربما لأجل ذلك أخر.
شخص بقينا نقول أن المشي كذلك تكرر، لأن الآية التي سبقت هذه الآية قال ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل
مرحا، ذاك قلنا أنه كناية عن مسألة أنه جواب عن هذا السؤال، ربما لارتباطه بما سبق. نعم نعم، لكن ذاك كان كناية عن الفخر والتكبر، هذه بالسلوك الظاهر.
إن أنكر الأصوات صوت الحمير من جهة الارتفاع.
أي.